بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع تفسير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض، ومثله سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة، فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني، فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق.
الله أكبر. كما لا شك وأنت ترى الحبة في الأرض تنبت هذه السنابل المتعددة فتحصد في آخر السنة، قد وضعت مثلا 50 كيلو أو كذا، ثم إنك تحصد في نهاية السنة الأطنان المتعددة كثرة، وهذا كان مرجع لحبات قليلة، كذلك عاين هذا الأجر الذي وعدك الله عز وجل به كما تعاين هذا، فلا تشك، فيجتمع حينئذ الشاهد العياني مع الشاهد الإيه؟ الإيماني القرآني. نعم.
وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير.
سبحان الله، دي بقى فوائد من القيم. طبعا عندنا الجموع إما قلة وإما كثرة، فالسنبلة جمعت هنا على سنابل وهذه الصيغة من جموع الكثرة، وهناك وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات جمعت جمع قلة، لأن هناك 7 سنبلات محدودة، فلهذا جمع جمع قلة 7 سنبلات، لأن 7 قليلة ولا مقتضى للتكثير، لكن هنا إيه؟
7 سنابل
أنبتت 7 سنابل، فهذا على وجه التمثيل للكثرة، وليس المراد كعدد معين فعلا هتطلع 7 يعني 7، هذا مثل للكثرة، فليراد منه عدد محدود، أنما هناك 7 سنوات فعلا، 7 سنوات 7 سنبلات 7 بقرات 7 فعلا 7، فالمراد 7، فلذا كان جمعها على صيغة جموع القلة وليست جموع الكثرة. نعم.
وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، لمن يشاء لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة.
صحيح، المنفق ونوعية النفقة والوجه الذي تمت النفقة فيه، كلما كان هذا كله أعلى كلما كان الأجر أعظم، ولهذا قال النبي: سبق درهم 1000 درهم، ده 1000 وده درهم، لكن الأجر أجر الدرهم أعظم من 1000، ليه؟ هذا ينظر بقى، هذا المنفق قد أنفق درهما من درهمين أو من 3 دراهم، إذن أنفق نصف ماله، أنفق ثلث ماله، لكن الذي أنفق 1000 من 1000000 من 1000000000، فما أنفق شيئا يساوي شيئا في ماله، إذن هنا عظم النفقة أو عظم الأجر رجع إلى المال الذي أنفقته ومدى الحاجة وتعلق النفس به ومدى الداعي إلى عدم النفقة فيه. نعم. ولهذا كان بعضهم يعمل ويتحامل على ويحامل على ظهره من أجل أن يتصدق، وقال سبحانه وتعالى: في شأن المنافقين الذين قالوا ايه الذين مطوعين من أمور الصدقات والذين يجدون الاجدام فيسخرون منهم ان تصدق بالدرهم قالوا ان الله غني عن درهمه وان تصدق باكثر قالوا مرائي. هو جالس بس كده لا يتصدق ولا ينفق لكن جالس يحكم على الناس. ان قام واحد وتصدق بدرهم قال هذا ما يساوي شيئا، ان قام واحد وتصدق بألف قال هذا المرائي. ودي طبقة من الناس لا هي مع المنفقين ولا هي مع كذا ولكن ايه ما يعجبهم شيء انما يتكلم. ان رأى نفقة من بعضها الخير قال ايوه انا عندي الفلوس اللي جايه من ايران، من ايران بينفق عليهم اخي بالك دي جايه من ايران اه يعني غرمان ده رواتب بيجيلهم من ايران. وقد يذكر بالسند انه بلغه بل قد يقول ابصرت عيناي وسمعت اذناي ووعى قلبي شيكا رايته باتنين مليون. فاسانيد كلها ايه باطله ابليسيه. نعم كله راجع كل هذه معاني وقد يكون حسب الحاجة. درهم تسد به حاجة امرأة قد تقع في زنا وتعفها، درهم تفك به رقبة إنسان من السجن، درهم تأتي به كتاب سنة بكتاب سنة لرجل تخرجه وتنقذه من الضلال حسب. نعم ولهذا المسلم كيس فطن ينظر إلى هذه الأحوال وينظر أين يضع ماله أين يضع ماله. نعم
وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع وقيل والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 700 بل يجاوز المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف في تقدير الآية فقيل مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وقيل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بادر حبة ليطابق للممثل به. فهنا أربعة أمور: منفق ونفقة وبادر وبذر. فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه، فذكر من شق الممثل المنفق إذ المقصود ذكر حاله وشأنه، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر البادر لأن القرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمنة لغاية البيان. وهذا كثير في أمثال القرآن بل عامتها ترد على هذا النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع العليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطاؤه، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصول فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن لا يستحقها.
وكأن واسع باب ترغيب، عليم باب ترهيب، واسع باب ترغيب، فإن الله عز وجل يخلف عليك خيرا عظيما. طب وعليم باب ترهيب أن تكون هذه النفقة لغيره فيحبط عملك، فإن الله عليم بذلك. فيكون هذان الاسمان واسع عليم من باب الجمع بين الرغبة والرهبة. نعم
ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه.
نعم قال تعالى فإن كرمه وفضله لا يناقض حكمته، فضله فإن فضله وجوده لا يعني أنه يضع حيث شاء يعني يضع في غير مواضعه، لا الله واسع صحيح وذو فضل عظيم، لكن اعلم أنه إنما يؤتي المستحق لذلك، فأفعاله سبحانه مبنية على الحكمة، فلا تعارض بين سعة عطائه وبين حكمته سبحانه. فالله إذ يعطي الرسالة لأحد فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وإذ يهدي أحدا فهو أعلم حيث يجعل مواقع هدايته، ولهذا لا يمكن أن نتصور قصة الهداية والضلال في فلان وعلان. لماذا يا أخي؟ ده فلان ده دارس سبحان الله، ده فلان ده حافظ يا أخي، يا سبحان، ده فلان ده ابن الشيخ فلان، ده فلان، وهذا سبحان الله شوف أبوه عربيت ومع ذلك يطلع إيه، شوف أبوه. الله أعلم سبحانه. فما حرم أحدا فضلا وهو مستحق له سبحانه، بل هو عز وجل يجعل مواضع فضله وعطائه مرتبطا بحكمته عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولهذا لا تسأل لما هدى الله أبا سفيان وكان نهاية أبي طالب على الكفران، لا تسأل، فإن الله أعلم بأبي سفيان وأعلم بأبي طالب. نعم.
قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله تعالى: هذا بيان للقرض الحسن ما هو، وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه، ومن أنفعها سبيل الجهاد.
ولهذا دايما لفظة سبيل الله في القرآن المعنى الأصلي الجهاد، ثم يدخل في أعمال البر كلها، أعمال الخير كلها وكذا وكذا على حسب، لكن في سبيل الله الجهاد. ولهذا لم يختلفوا في الآية إنما الصدقات الفقراء المسكين إلى أن قالوا وفي سبيل الله، لم يختلفوا في الجهاد، إنما اختلفوا فيما عدا الجهاد يدخلوا في الآية أم لا. ففي سبيل الله، وبهذا أيضا في نص الصوم: من صام يوما واحدا في سبيل الله، فهذا قالوا يكون خاصا بالصيام في الجهاد، وبعضهم يعمم الجهاد وغير الجهاد. نعم.
وسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل العام، وألا يتبع صدقته بمن ولا أذى. فالمن نوعان: أحدهما من بقلبه من غير أن
يصدق. فوائد ابن القيم، مش وقوع بقى عند التفسير كمعنى، لكن البلاغيات والاستنباطات الدقيقة. فأنت الآن قرأت تفسير ابن كثير المراد بهذه الآيات، تعال بقى إلى ابن القيم. ابن القيم يصنعها صناعة أخرى اللي هي المعاني بتقسيمات. نعم.
فالمن نوعان: أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال، وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره.
الله أكبر. شوفوا المعنى هذا، شوفوا معنى هذا يا أخوان. المن قسمة: من بقلب ومن بلسان. من بلسان اللي بتفسر به الآية يمن ويظهر فضله عليه بلسان، هذا لا إشكال فيه. من بقى القلب، أنه لا يتكلم بلسانه لكن يشهد بقلبه مشهد المنة، فيكون قد التفت إلى غير الله، والواجب أنه يشهد مشهد الحمد والشكر أن الله جعل له مالا لينفق فيؤجر، وحرم فلانا من المال احمد الله أنك المنفق لا المنفق عليه. فالمشهد الذي ينبغي أن يشهده القلب هو ماذا؟ مشهد عطاء الله لك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. فالإنسان يستحضر مشهد فضل الله عز وجل عليه: أعانني على الطاعة، أعانني على النفقة، رزقني المال. فهذا وإن لم يفطر الصدقة، لأنه ما حصل شيء باللفظ، فهو من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال، وحرمان غيره، وتوفيق للبذل، ومنع غيره، فلله المنة عليه من كل وجه. لله المنة عليه إذا رزقه المال، ولله المنة عليه إذ أقدره على النفقة. فعلامة تلتفت إلى غير الله، وعلامة تنظر مشهدك أنت في النفقة على فلان، ويعظم هذا في قلبك، وعليه تنتقل أنت إلى شكر الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أقدرني على ذلك، الحمد لله. هذه مشاهد طبعا كان يشهدها الخلص من هذه الأمة مثل عائشة رضي الله عنها كانت تقول لجاريتها أو لغلامها إذا بعثت معه نفقة انظر ماذا يقول هؤلاء، فإن دعوا لها دعت لهم حتى يبقى الثواب خالصا. وقال سبحانه في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا فهذا مشهد عالي جدا، أنه وأنت تنفق فأنت فقير، وكأن لهذا الفقير منة عليك الآن، صار محلا صالحا قابلا لهذا، جعله الله سببا أن تضاعف أجورك وحسناتك، فتقول مرحبا بمن بسببه نلت أجرا عظيما. ولهذا كان بعضهم يقول كده مرحبا بمن جاء ليوصل صدقة إلى الله، أو كما يقول. نعم، ومن مشاهد إيمانية مشاهد عظيمة. النوع الثاني أن يمن عليه بلسانه،
والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه.
لحم اكتفك من خيري، لحم اكتفك من خيري، فنسيت نفسك، ده اللي مزوجك وأنا اللي عامل فيك وأنا اللي جايبك وأنا اللي اسمه وهكذا. نعم،
فيقول أما أعطيتك كذا وكذا ويعدد أياديه عنده. قال سفيان يقول أعطيتك فما شكرت، وقال عبد الرحمن بن زياد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكن سلامك عنه.
الله أكبر. نعم،
وكانوا يقولون
يعني تحرجه وانت معدي كده السلام عليكم. يعني مثلا أنا واحد مثلا أعطيت له واحد صدقة أو شيء وانا رايح أعمل عمل معين في مقابل مثلا هذا الرجل، قل السلام عليكم عامل إيه وانا رايح أعمل، طبعا هو سيضطر أن يقوم ليساعدني أو شيء لأنني صاحب منا عليه بالأمس. نعم، فإذا كان ذلك سيحرجه ويدخل عليه ويبقى إيه، قال فكن سلامك عنه. يعني المهم يعني الشاهد أن الإنسان لا يحرجه ولا يستخرج منه ويضيق عليه ويثقل عليه بصدقته. نعم،
وكانوا يقولون إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسوها.
نعم،
وفي ذلك قيل
يعني إذا أسدى واحد إلي شيئا لا ينبغي أن أنساه بل أشكره وأرد إليه، طب وإذا صنعت أنا شيئا لأحد ينبغي أن أنساه، ففيما أعطي أنسى وفيما يعطى لي لا أنسى، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم،
وفي ذلك قيل وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل صنوان من منح سائله ومن منع نائله وظن، وحضر الله على عباده المن بالصنيعة.
صنوان يعني مشتركان هما سواء، من منح سائله ومن منع نائله وظن، كلاهما سواء، فإنه بخيل، من أعطى ثم منه فإنه بخيل، ومن منع نائله وظن فإنه بخيل. نعم،
وحضر الله على عباده.
البخيل ليه يا أخوان؟ من منح سائله ومن، كما قال الشعر وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل، طب كيف؟ ها؟ لبخيل.
لأن الكرم يقتضي عدم المنة.
الإيه؟
الكرم يقتضي عدم المنة. الكرم المعتبر يقتضي عدم المنة. فلما منى صار بخيل.
نعم، كويس. يعني البخيل ما عنده ابتغاء وجه الله، البخيل إن أنفق فلمقابل، لهذا إذا أنفق ومن لتكون له المنة هذا مقابله، هذا مقابله. ولهذا ما أنفق إلا من أجل المن. نعم. وحضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه لأنه من العباد تكدير وتعيير، ومن الله عز وجل إفضال وتذكير. نعم.
وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمر، والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وأيضا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام، وأنه ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا لله. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ، مستعلين عليه غنيا عنه عزيزا، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن حقه في قبله. ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به، ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه، بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له.
سبحان الله، يعني لم يرضى ولم يكتفي بما أعطاه الله عز وجل من الأجر، فشهد مشهد إيه؟ مشهد المنة على فلان، يعني الله يعوضك عن هذه الأجر. أنت ما رضيت بعوض الله وأردت من عوض من؟ عوض البشر. هذا معنى بطلان صدقته بمنته. ليه؟ لأن أنت تصدقت فلك عوض عند من؟ عند الله. فمن تصدق رجى العوض من عند الله. هو ما أراد ما عند الله، هو أراد ما عند العبد، هذا من عليه. وإذا ما أردت ما عند الله فلا أجر لك في عند الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ نعم. هذا وجه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، لأنه ما قبل العوض من الله ولا رضي به ولا ابتغى الأجر من الله. أردت من البشر خذ من البشر، سوف يقول لك من أعطيته، سوف يقول لك جزاك الله خير، ده أنت أحسن واحد، ده أنا والله لولاك لكنت كذا وكذا وكذا، وسيثني الناس عليك. خلاص خذ أجرك من الناس. نعم.
فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته وألوهيته وحده، وأنه يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته، لا إله غيره ولا رب سواه.
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه لم يحصل له مقصود الإنفاق، ولو أتى بالواو وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لأوهمت تقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا
يعني عن تبي أخواني، يعني يقول حتى لو المن هذا تراخى، يعني لو من على إنسان بعد التصدق عليه بسنتين أو ثلاث سنوات، يعني ليس باللازم في المن المحبط أن يكون مقارنا للصدقة، بل لو تراخى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نعم.
وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، لما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء. فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور، لا الذي ينفق لغير الله ويمن ويؤذي بنفقته. فليس المقام مقام شرط وجزاء، بل مقام بيان للمستحق دون غيره، للمستحق دون غيره. وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية،
فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار، وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية، فإنه سبب للجزاء على كل حال، فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر، ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك تظفر بها إذ تمر بك في التفاسير، والمنة والفضل لله وحده لا شريك له.
الله يعني عندنا الآيتان، الآية هنا ثم لا يدعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، وهناك الذين أنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هنا لهم أجرهم وهنا فلهم أجرهم، ما الفرق؟ هنا الفاء دخلت هنا على الخبر من باب الشرط والجزاء، فتكون قد دخلت عليها كأن هذا جزاء، فمن أنفق مال بالليل والنهار والسر والعلن ولم يؤخر نفقة الليل إلى النهار ولا النهار إلى الليل ولا السر إلى العلن وهكذا، وأتى بالأحوال، فهذا شرط في أن يؤتي الله عز وجل الأجر. يبقى هذه شرط وجزاء، سبب وجزاء. أما الثانية خبر محض، فالذين يؤجرون هم من أنفقوا ولم يدعوا ما أنفقوا منا ولا أذى. نعم.
قال تعالى
طيب يكفي.